والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الآيتان السابقتان في صفة ذميمة قبيحة ممقوتة من صفات اليهود. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. وفي هاتين الآيتين صفة أخرى أقبح وأشد فظاعة وإثم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. المراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني أعطوا نصيبا حظا من كتب الله جل وعلا، فهم علماء بالتوراة، والتوراة كلام الله جل وعلا أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل كلام الله جل وعلا أنزله على عيسى عليه الصلاة والسلام، والقرآن كلام الله جل وعلا أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مقتهم الله جل وعلا بأن عندهم علم ومعرفة، فهم علماء. ألم ترى تتعجب إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطوا حظا من كتاب الله جل وعلا وعلم، فهم علماء بالتوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت. كان الأجدر بهم أن يؤمنوا بالله وحده وأن يحذروا الناس من الجبت والطاغوت، فإذا بهم هم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويكفرون بالله جل وعلا، يجحدون العلم الذي عندهم تزلفا إلى كفار قريش. جاء في سبب نزول هاتين الآيتين لما تحمس اليهود في المدينة عليهم لعنة الله ضد محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ذهب حيي بن أشرف، حيي بن أخطب وكعب بن أشرف، هؤلاء زعماء ورؤساء اليهود وكبراءهم وعلماءهم ومرجع للناس في زمانهم، ذهبوا إلى كفار قريش يحرضونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى قبائل العرب وأرسلوا الوفود إلى قبائل العرب من أجل أن تجتمع لحرب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على كفار قريش سجدوا لطاغوتين لصنمين من أصنامهم، جاء أن اسمها الجبت والآخر الطاغوت، وهم يعلمون بطلان ذلك، لكن سجدوا لهما إرضاء لكفار قريش حتى يدركوا منهم ما أرادوا من حرب محمد صلى الله عليه وسلم. سجدوا لهذين الصنمين فأعجب كفار قريش بأن هذان الحبران من أحبار اليهود من العلماء يسجدون لأصنامهم، هذا شيء جيد عند كفار قريش، فهموا بهم. قالوا، وهم يعلمون حقيقة الأمر، كفار قريش يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق لا يخفى عليهم، واليهود يعلمون ذلك. قال كفار قريش لهذين الحبرين من أحبار اليهود ومن أشرافهم وزعمائهم، قالوا ماذا ترون، أنحن أهدى أم محمد؟ قالوا اعرضوا علينا، اعرضوا علينا طريقتكم وطريقة محمد. قالوا نحن نطعم الحجيج ونخدم البيت، وذكروا من أعمالهم ونسقي الحجيج اللبن بالماء، ومحمد صنبور قطع أرحامنا وعق آلهتنا وفرق بيننا. قالوا لا، أنتم أهدى سبيلا من محمد ما دام الأمر كذا، والجميع من اليهود ومن كفار قريش يعلمون حقا أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق ويدعو إلى الخير ويحذر من الضلالة، لكن التنكس والعياذ بالله والظلم يجعل المرء يقلب الحق باطلا والباطل حقا. فكفار قريش كل يعلم أنهم على باطل، ما هم على شيء، وأكثر الناس علما بهذا هذان الرجلان من علماء اليهود ومن زعماء اليهود، حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، عندهم بصيرة عندهم علم، لكنهم أعمى الله جل وعلا بصائرهم والعياذ بالله، أعمى الله قلوبهم. وكفار قريش يعلمون حقا ما هي صفة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، فكيف بعد الوحي؟ كانوا يسمونه الصادق الأمين الصادق، ما جربوا عليه كذب عليه الصلاة والسلام، والأمين ما جربوا عليه خيانة، وكان الكذب والخيانة منتشران في ذلك الوقت في الجهالة، لكن هو عليه الصلاة والسلام تميز بهذه الصفات العظيمة. فقال هذان اليهوديان لا، بل أنتم أهدى سبيلا، فأنزل الله جل وعلا مقتهم وذمهم وما اقترفوه في قوله تعالى ألم ترى يا محمد أو يا كل عاقل، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أعطاهم الله جل وعلا العلم والمعرفة وعندهم كتاب منزل من الله جل وعلا، فكتابهم كلام الله، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون يصدقون ويتبعون ويحترمون الجبت والطاغوت. وقيل في الجبت والطاغوت السحر والكهانة، وقيل الشيطان، وقيل كل ما عبد من دون الله، وقيل كل من دعا إلى عبادة غير الله، وهي أوصاف متقاربة كلها مذمومة تدل على أن الجبت والطاغوت صفتان ذميمتان لمن اتبعهما. يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما اكتفوا بهذا عليهم لعنة الله، ما اكتفوا بالسجود لأصنام قريش وهم يعرفون أنها باطل، ويقولون للذين كفروا، يعني يقول هؤلاء اليهود لكفار قريش، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون لا، أنتم يا كفار قريش أهدى سبيلا من محمد، فأعينونا وتعالوا إلينا نقضي على محمد قضاء مبرما. هذان الخبيثان اللعينان من أحبار اليهود ومن رؤساء اليهود جمعوا الأحزاب. الأحزاب سميت بهذا الاسم لأنها تحزبت اليهود وكفار قريش وقبائل العرب الكافرة، كلهم تواعدوا على حرب المدينة، حرب النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة. فجاءت الجيوش العظيمة التي لا قبل للمدينة بها، ما يستطيع أهل المدينة أن يقابلوهم لأنهم أكثر من عدد الرجال والنساء والأطفال، الذين جاءوا أكثر من سكان المدينة بكثير، في حدود 10,000 مقاتل جاءوا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ويرى هذان اليهوديان أن المسألة تكاد أن تنتهي بالقضاء على محمد، وأنهم يرون أنهم ظفروا بما يريدون لأنهم حزبوا الأحزاب وجمعوهم للقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ما يمكن أن يخرجوا إليهم وهم كثير، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، وتسمى غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق، حفر الخندق، الشق في الأرض حتى ما تدخل الخيول والجيوش على المدينة، يكون في شق خندق كبير ما يستطيعون أن يعبروه، وعليه حراس من المسلمين، من قرب من الخندق رموه. هذا الذي اتفق الرأي عليه. ثم إن بعض قبائل العرب رأى منهم النبي صلى الله عليه وسلم ليونة واستجابة بعض الشيء، فأرسل إلى بعض قبائل العرب قال ترجعونا عنا ونعطيكم ثلث ثمار المدينة حتى ترجعوا، نبقى مع اليهود ومع كفار قريش والقبائل تتفرق. فرضوا بهذا قبائل العرب، بعض القبائل، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته في الاستشارة وكما أمره الله جل وعلا، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فاستشار الصحابة ومنهم الأنصار لأنهم هم أهل الثمار وأهل التمور، فقالوا يا رسول الله إن كان رأيا رأيته لنا، يعني أمرك الله به، فسمعا وطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هو رأي تراه أنت من أجل الحرب ومن أجل كف العرب فلا يا رسول الله، والله لا نوافق عليه، كنا وإياهم على جاهلية وعبادة للأصنام، ما كانوا يطمعون منا بتمرة ولا حبة إلا قرى أو شراء، ما كانوا يطمعون نعطيهم شيء ضعف منا، فلما أن أكرمنا الله بك وبالإسلام نعطيهم ثلث ثمار المدينة، لا والله، وإنما الله يحكم بيننا وبينهم رضي الله عنهم. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بشجاعتهم وقوتهم وقبل ما قالوا ورفض أن يعطي تلك القبائل، لكن جاء المدد من الله جل وعلا، الله جل وعلا أرسل عليهم الريح ففرقتهم، وجاء من جاء ممن أسلم جديدا وسعى في التفريق بينهم ففرق الله بينهم وأرسل عليهم الريح فكفأت قدورهم وأسقطت خيامهم وما استطاعوا البقاء. هذه وقعة الأحزاب، وهؤلاء هذان الخبيثان جاء ليحزبوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء، يعني أنتم أيها الكفار، أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أعدل وأصدق، وأنتم على الحق ومحمد على الباطل، والعياذ بالله عكس وقلب الحقائق والعياذ بالله، وهم يعلمون، لو كانوا يجهلون هذا لا حق لومهم، لكن فما بالك وهم يعلمون حقا أن محمدا على الحق ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال جل وعلا أولئك الذين لعنهم الله، طردهم الله جل وعلا من رحمته، والملعون المبعد من لعنه الله جل وعلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لو اجتمع من في على هذه البسيطة لنصرته ما انتصر، والله جل وعلا قد لعنه وطرده من رحمته، والله جل وعلا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، وهو يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، ويراهم ويراقب ويطلع على تصرفاتهم وخروجهم ومجيئهم وأرسالهم الوفود للناس وتحريضهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم، والنتيجة دارت عليهم الدائرة ورجع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل فيهم مقتلة عظيمة بسبب خيانتهم هذه الخيانة العظمى، وهم قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم مع هذا وسعيهم في الخيانة قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لا يعينوا عليه أحد ولا يخونوه ولا يحاربوه، وهذه أفعالهم، فعاقبهم الله جل وعلا بحكم أصدق صديق لهم في الجاهلية، لكن لما هداه الله جل وعلا للإسلام نبذ اليهود وتركهم وأبعدهم، فهم لما رأوا من أنفسهم أنهم خانوا وغدروا وأنهم يستحقون أشد أنواع العقاب، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه، وكان صديقا لليهود في الجاهلية، فطلبوا أن ينزلوا على حكمه لعله يلطف بهم، وكثير من الناس يمشي معه يمشي مع سعد، يقول ارفق بمواليك، ارفق بأصحابك، ارفق بهم، بيننا وبينهم رحم، وبيننا وبينهم رضاعة وقرابة اليهود، لأنه سيحكم فيهم، فيقول رضي الله عنه قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. سنحت له الفرصة رضي الله عنه لينتقم من هؤلاء الخونة، فلما حكم فيهم جاء رضي الله عنه وهو قد أصيب بجرح ومريض، إلا أنه تحامل وجاء رضي الله عنه ليحكم فيهم. وقد اجتمع اليهود واجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، فأشار إلى اليهود قالوا حكم فيكم نافذ؟ قالوا نعم نعم، وفرحوا بهذا أنه يحكم فيهم سعد صاحبهم. والتفت إلى الجهة النبي صلى الله عليه وسلم وغض بصره حياء وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وفيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم احكم فيهم. فقال رضي الله عنه أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونسائهم قضاء مبرما. ما كانوا يتوقعون أن يصدر هذا الحكم من سعد، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الله أكبر، توفيق الله جل وعلا لمن وفقه من عباده وهو في حال مرضه وعلى يعني كأنه مستعد للرحيل من هذه الدنيا رضي الله عنه، لكن أحب أن ينتقم ممن انتقموا من النواذ والنبي صلى الله عليه وسلم، وحكم فيهم بحكم الله، ما تجاوز رضي الله عنه هذا حكم الله فيهم لأنهم انتهى الخيانة صدرت منهم، فقتلوا مقاتلهم كلهم، هذه عقوبتهم وخيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليهم. أولئك الذين لعنهم الله طردهم من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الملعون من لعنه الله هذا لا يستطيع أحد نصره ولا تأييده ولا تسليمه من اللعن، لأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، ولا راد لأمره سبحانه وتعالى. فهي نزلت في اليهود وهم هذا ديدنهم وطبعهم عليهم لعائن الله المتتابعة من أولهم إلى آخرهم، هؤلاء الخونة ما وفوا لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. ومنهم من هداه الله ووفقه للإسلام كعبد الله بن سلام وغيره من بعض أحبار اليهود، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد آمنوا بالتوراة وبموسى، فهم من يؤتون أجرهم مرتين. ومنهم صحابة فضلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، فالفضل في طاعة الله جل وعلا، فمن وفقه الله جل وعلا لطاعته والقيام بعبادته والدعوة إليه فهو خير من خير الناس وإن كان أصله ما كان. ومن كان شقيا عاصيا لله جل وعلا لا ينفعه أصله، كما قال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب. من هو أبو لهب؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه، لكن لما عصى أمر الله جل وعلا وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مقته الله جل وعلا ولعنه والعياذ بالله.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعن ابن عباس وأبي العالية
السحر، يؤمنون بالسحر والطاغوت الشيطان، قيل هذا وقيل فيها أقوال كثيرة ولا تناقض بينها، لأنها كلها الجبت والطاغوت ما اجتمع فيه الباطل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية الجبت الشيطان، وعنه الجبت الأصنام، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. وقال الجوهري في كتابه الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث
وقيل هما صنمان كان لقريش وهما اللذان سجد لهما اليهود، يعني سجودهم لهذين الصنمين إيمان بالجبت والطاغوت. نعم.
وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت، وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا.
والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع فيعتبر طاغوت. إذا تجاوز المرء حده وطغى فيعتبر طاغوت، سواء كان معبود هو يعبد من دون الله أو زعيم قوم متبوع أو مطاع في القبيلة، فإذا حصلت طاعته في المعصية أو اتباعه في مخالفة أمر الله فهو طاغوت. نعم.
وقوله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقال لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد.
حيي بن أخطب هو والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب، ولا يضيرها أن أباها عدو لله ورسوله لأنها آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فهي من السبي أصلها واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقها، فكانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، صفية بنت حيي بن أخطب.
نعم. فقالوا لهم نحن فقالوا لهم أنتم أهل العلم وأهل العلم فأخبرونا عنه.
يقولون كبار قريش لهؤلاء الرجلين من اليهود أنتم أهل العلم، وفعلا هم عندهم علم أعلم من كفار قريش، لأن كفار قريش في جاهلية جهلة واليهود عندهم العلم.
نعم. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكون.
كانوا يجهلون الأمر، قال هذان اليهودان يعني اعرضوا علينا أمركم وأمر محمد حتى نميز بينكم اعرضوهم.
فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوم ونسقي الماء على
الكوم، الناقة العظيمة، يعني عندنا الكرم ونقدم الضيافة. نعم.
ونسقي الماء على اللبن ونفك العاني ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه.
الصنبور هو في الأصل العسيبة التي تنبت فوق الأرض من النخلة ودون الفرع، يكون في النخلة مثلا اللي ينبت في الأرض هذه أفراخ تصلح تؤخذ وتغرس في أماكن أخرى، وهذه فوق الأرض عسيبة واحدة أو عسيبتان تسمى صنبور، يعني ما لا أصل ولا تنفع. هم يقولون هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يأوي إلى أصلا أو له قيمة أو كذا، إنما هو مثل العسيبة التي تنبت في النخلة فوق الأرض، لهم متصلة بالأرض ينتفع بها، تكون فوق الأرض ما تنفع ولا تصلح فرخ.
نعم. قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خير أم هو.
المدعي كفار قريش والحاكم كفار اليهود، ماذا تكون الحكومة يا
فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا الآية. وقال الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله عز وجل:
شانئك يعني مبغضك. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر لا أنت، لأنهم يقولون محمد أبتر. فأخبر الله جل وعلا أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر حقا، هو المقطوع. نعم.
وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب، حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق، فكفى الله شرهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.